وإقرار وسير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أهلا وسهلا بكم جميعا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات إلى هذه الحلقة في برنامجنا روح الحج، نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه وجوده وكرمه عن هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عز وجل على عباده المؤمنين، وما هي الأشياء التي ينبغي أن نلحظها وأن نهتم بها وأن نتفطن إليها في هذه الشعيرة التي يختص الله بها ما يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. أرحب بكم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. أرحب كذلك بكوكب مبارك من الشباب الأخيار الذين شرفوني بأن يكونوا معي في هذا البرنامج الطيب المبارك، أقول لهم جميعا أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. حي هلا بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي هي أقمار وأنوار في هذا البرنامج الذي نرجو الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم معاشر الشباب، لكن اسمحوا لي أن تكرمونا بكل واحد منكم يعرف نفسه لإخوانه وأخواته المشاهدين والمشاهدات، لعله أن يحظى إن شاء الله بدعوة مباركة من إخوانه وأخواته.
ياسر علي محمد باشا.
أنا عم أكرم أخي ياسر، مرحبا وأهلا.
أخوكم عبد إبراهيم عسيري.
حياك الله يا أخي عبد، يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
أخوكم عبد العزيز ياسين الفقيه.
مرحبا يا أخي.
أحبكم رائد نورة العتيبي.
يا مرحبا بكم جميعا، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يبارك في برنامجنا الذي نتحدث فيه عن فريضة افترضها الله عز وجل على عباده المؤمنين. البرنامج يتحدث عن روح الحج، وهل يعقل أن للحج روح؟ نعم، كما أن لي جسد كذلك لي روح، الحج كذلك هو جسد له روح. هل تتصورون هذا؟
كيف ذلك يا شيخ؟
الحج له روح، العبادات في الإسلام شعائر تعبدية عملية فعلية، وشعائر تعبدية قلبية داخلية غير ظاهرية لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. الحج على سبيل المثال، الحج فيه رمي الجمرات، فيه النحر الهدي، فيه الطواف بالبيت العتيق، فيه الوقوف بعرفة، هذه أعمال ظاهرية، لكن هناك أعمال باطنية قلبية وهي روح الحج، هي أس الحج. يجتمع في منى على صعيد منى أو على عرفة تقريبا 3 ملايين أو يزيدون، كلهم يمارسون الشعائر ذات الشعائر، يقفون في نفس المكان في نفس الزمان، يمارسون العبادات التي افترضها الله عز وجل عليهم، متشابهون إلى حد كبير حتى في ملابسهم، لكن التفاضل بينهم كما بين السماء والأرض، لا يتساوون في أجرهم ولا في ثوابهم ولا في منزلتهم عند الله عز وجل. نعم يغنمون جميعا الأجر، لأن الله عز وجل يتفضل عليهم في موقف عرفة فيغفر لهم الذنوب ويتجاوز عنهم السيئات، لكن هل يتساوون في المنزلة عند الله؟ ما يستوون. الآن رجلان يصليان بجوار بعضهم البعض مع نفس الإمام في نفس المسجد ذات الصلاة، كل الأركان والواجبات متساوية تماما، لا يمكن أن يخرج هذا من الصلاة قبل هذا، لكن بينهما في الفضل والمنزلة عند الله كما بين السماء والأرض. بماذا هذا؟ بشيء وقر في قلب هذا ولم يكن في قلب ذاك. طيب ما هي الروح التي وجدت في صلاة هذا ولم توجد في صلاة ذاك مع أن الظاهر متساوي؟ الروح الجوهر، روح الصلاة الخشوع، كما أن روح الصيام مثلا الإخلاص لله عز وجل، روح الدعاء الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل. كل الناس على صعيد عرفة يدعون، لو تأملت الأكف مرتفع إلى الله عز وجل، كل الناس يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، لكن لا يستوي دعاء هذا مع دعاء هذا. هذا يدعو بقلب غافل لاه ساهي يهيم في كل وادي، مع أنه يتلفظ بدعاء ويطلب مولاه ويستجديه بكثير من خير الدنيا والآخرة، وهذا يدعو ربما بنفس الدعوات، لكن هذا له المنازل العليا عند الله عز وجل بشيء وقر في قلبه في نفسه. لذلك أحبابي ميداننا الأول ليس الظاهر، ميداننا الأول الباطن، القلب. بقدر ما يكون في قلبك من تقوى وإخلاص لله وتعظيم لأمر الله عز وجل، بقدر ما يكون الأجر والثواب لك من عند ربك سبحانه وتعالى. الآن عندما نتأمل في أعمال الحج نجد أنها تهدف لهدف واحد، أحسن الله إليك، التقوى، تحصيل التقوى. والتقوى كما قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني في موضع القلب. والحقيقة أن الحج هو رحلة التقوى من مبتداها إلى منتهاها. الله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. متى جاءت هذه الآية؟
آية الحج.
في الحج، أحسن الله إليك. نعم في الحج. ابن عباس يذكر لنا ما هو السبب في نزول هذه الآية. قوم من أهل اليمن كانوا يأتون إلى مكة حجاجا فلا يتزودون، ما يتزودون بطعام ولا بغذاء ولا بكساء، يقولون نحن المتوكلون على الله عز وجل. فإذا جاءوا إلى منى تكفف الناس، سألوا الناس من عطاياهم ومن إحسانهم، فجاءت الآية العظيمة من الله تبارك وتعالى تقول لهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أي خذوا بزاد الدنيا مع الاهتمام الأعظم بيش؟
خير الزاد،
بخير الزاد، بزاد الآخرة. لذلك السفر سفران: سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. هل يستوي هذا وهذا؟ ما يستويان والله. سفر في الدنيا، يخرج الحاج من بيته إلى مكة، إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، وهكذا يمضي في خطوات المباركات في هذه الشعيرة العظيمة. يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مركب، يحتاج إلى مكان مأوى يأوي إليك، خيمة أو غير ذلك، يحتاج إلى طعام وزاد، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى لباس. هذا زاد لا بد منه،
زاد الدنيا،
زاد الدنيا يتزود الإنسان. وزاد هو في الحقيقة للسفر من الدنيا، وهو خير الزاد. ما هو؟
التقوى.
الله يحسن إليكم. التقوى، التقوى هو زادك في سفرك من الدنيا، في رحيلك إلى ربك سبحانه وتعالى. روح الحج هو تعظيم شعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله
فإنها
من تقوى. يا الله، فإنها من تقوى القلوب. فكلما عظمت شعائر الله عز وجل على صعيد منى وعرفات ومزدلفة وفي مكة، كلما زادت التقوى في قلبك بفضل ربك سبحانه وتعالى. وكلما عظمت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما زاد شرفك ومنزلتك وكرامتك عند ربك عز وجل. وبذلك لا يستوون الناس، الحجاج والله ما يستوون، لا هذا مع هذا، بما وقر في قلب هذا ولم يكن في قلب هذا. هذه هي التقوى، هذا هو روح الحج.
شيخنا، طيب الآن حنا عرفنا أن محل التقوى هو القلب.
نعم.
بماذا يتحقق التقوى في الحج؟
أحسن الله إليك، هذا كلام جميل وسؤال جميل، وكل الناس يبحث عن هذا السؤال. كلنا نسأل كيف يمكن نحصل هذه النعمة العظيمة، كيف يمكن ندرك نعمة التقوى في الحج. أولا أحبتي، تعالوا معي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. طيب بماذا هذا؟ هل أدرك هذا بكثرة صلاته وصيامه أكثر من الناس؟
لا.
لا. أحسن الله إليكم، بشيء وقر في قلبه. هذا ما قاله أبو بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني، قال: لم يفضل الناس أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. طيب ما هو الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر دون الناس، لم يصل الناس إلى هذا المستوى العظيم؟
التقوى،
الإيمان،
الإخلاص،
الصدق مع الله عز وجل، التوكل على الله، خشية الله، التصديق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: لو رأيت النار لم يزد من إيماني.
نعم، نعم، إيمانه وصل إلى درجة أعلى ما يمكن من الناس بعد الأنبياء والرسل. ما وطئ الثرى أكرم ولا أعظم ولا أجل من أبي بكر بعد الأنبياء والرسل.
الله سبحان الله يا شيخ، استرسل الآن في ذهني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان،
نعم،
أبو بكر في كفة،
أبو بكر في كفة، إيمان أبو بكر في كفة
وإيمان الأمة في كفة لرجح بها أبو بكر. الله. هذا يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرفوعا، لكن الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، وعمر أعلم الناس بأبي بكر، ولذلك عندما شهد بهذه الشهادة المباركة هو يعرف ماذا يقول، هو يدرك أن المعنى لمثل هذا الإطلاق لهذا الوصف العظيم لأبي بكر فعلا شيء وقر في قلبه دون الناس. أبو بكر لو تأملت أياكم لم يبتلى كما ابتلي عمار وياسر وصفية، لكنه أفضل منه. لم يؤذى في بدنه كما أوذي غيره، لكنه أفضل الصحابة. لم يكن قائدا للجيوش والمعارك والغزوات، كان في جيش أسامة أمير عليه، لكنه أعظم من أسامة ومن الصحابة جميعا. لم يكن أبو بكر أعبد الناس وأكثر الناس من الصحابة صلاة وصياما وتبتلا، لا، هناك من هو أكثر منه. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه أكثر الصحابة سخاء وعطاء، هناك أيضا من الصحابة من جاد بماله وتفضل بما تفضل الله به عليه. طيب بماذا بز هؤلاء جميعا؟ بالإيمان، بالتقوى، بما وقر في قلبه. نحن نهتم أحبتي بأعمال الظاهر، وهذا شيء جميل، لكن ينبغي أن نهتم بأعمال القلب، لأنها محط نظر الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. طيب ليش؟ الله أكبر، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. لذلك ثقوا تماما، الإنسان لابد أن يبتلى في مواطن الحج ليظهر هل يعظم شعائر الله أو لا. ستأتيك لحظات وأنت حاج، ستأتيك لحظات ربما أنت في استرخاء وراحة وكغيرك من الناس، لكن تأتيك لحظات امتحان، اختبار من الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر الله ماذا في القلب. هذا وقع للصحابة رضي الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. طيب ليش؟ إيش الهدف؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الغاية، هذه الحكمة. الصحابة رضي الله عنهم في سفر، وتعلمون الصحابة رضي الله عنهم قدموا من المدينة، وغالب الصحابة فقراء ممحلين ما لديهم إلا الزاد القليل، وجاءوا إلى مكة من المدينة وهم محرمين، حرم الله عليهم الصيد. سبحان الله، فتنة من الله واختبار من الله عز وجل، وإذا بالصيد بين أيديهم، الطيور تأتي، الوعول التي ما كانوا يرونها بين أعينهم، الأرانب التي يتمنونها ويشتهونها سبحان الله يبحثون عنها في غير أيام الإحرام غير موجودة، مفقودة، لكن في هذه اللحظات وهم قد تلبسوا بالنسك بين أيديهم، سبحان الله، كأنما تقول كل واحدة أنا هنا أنا هنا. طيب ليش؟ ما الحكمة؟ الحكمة نعلمها إن شاء الله بعد الفاصل.
إلى الرحمن قد ساروا،
إلى الرحمن قد ساروا.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات، فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
إلى الرحمن قد ساروا.
إلى الرحمن قد ساروا. أخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، إلى استكمال هذه الحلقة التي كانت تتحدث عن روح الحج، وتساءلنا قبل الفاصل ما الحكمة أن الله تبارك وتعالى يزوي هذه الحيوانات، هذه الطيور، عن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يدخلوا في النسك، وبعد أن يتلبسوا بالنسك وإذا بها بين أيديهم، حتى أنها سبحان الله تنالها إيش؟ أيديهم ورماحهم، أيديهم سبحان الله كأنها أصبحت يعني في تناول اليد، التي كانوا يعجزون عنها، يطاردونها في الفجاج والجبال والأودية والوهاد ولا ينالونها، الآن هي بين أيديهم. اختبار عجيب، تمحيص من الله عز وجل. هل ستعظم شعائر الله؟ هل ستقول أن هذه محرمة علي وأنه لا يجوز لي أن أتقحم هذه العقبة الكؤوت؟ هذه حدود الله فلا تعتدوها، فلا تقربوها. هنا التمحيص من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ابتلى الصحابة رضي الله عنهم بهذا الصيد بين أيديهم، ما قرب منها وما بعد، ما سهل وما حزن، الأمور كلها بين يديهم في متناولهم. لكن هنا يستبين ماذا في قلب كل مسلم. الآن بعض الناس تقي، خاف الله بس أمام الناس، صحيح؟ لكن المشكلة الكبرى متى؟ عندما يغيب عن أنظار الناس،
في الخفاء.
لذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول: إن الذين يخشون ربهم بيش؟
بالغيب.
لم يقل بالجلاء، لم يقل بالعلن، بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما يستطيع أي واحد من الناس أن يفعل المعصية الكبيرة والفاحشة العظيمة والناس ينظرون إليها ويسمعون منه، مستحيل. لكن إذا خلى بين الجدران، بين الحيطان، أحسن الله إليك، هنا يتضح إيمان الإنسان، تقواه لمولاه. هل يراقب الله؟ هل يستشعر أن الله هو الرقيب وأنه الشهيد وأنه العليم وأنه البصير وأنه الخبير وأنه الذي لا تعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء؟ هنا يختلف الناس. ولذلك الناس الحجاج كثير، لكن الفائزون فيهم قليل. من أين يأتي الفوز؟
القلب.
بالقلب، وبما وقر فيه، وبما عظم المؤمن شعائر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
طيب الشيخ، مثل الفتنة اللي فتنوا بها الصحابة، قد يفتن الشاب الآن أو أي حاجة يعني، سواء ذكر أو أنثى، يفتن بمنظر أمامه، يفتن كذا، كيف يعني يحقق المراد فعلا؟
أحسن الله إليك. هذا ابتلاء لا أقول ربما يراه بعيدا عنه مثلا، أو في الطرقات أو في المسالك، ربما يراه في الجوال الذي في يده. نعم. الآن يندر أن تجد حاج دون أن يكون في يده جوال. طيب ماذا ينشر في هذا الجوال؟ ما هي المقاطع التي تأتيه فيه؟ ما هي الصور؟ ما هي الأشياء التي في جواله؟
استعمالك الجوال كيف؟
تجد ربما البعض من الناس وهو على صعيد عرفات ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، ويسمع ما حرم الله عز وجل عليه. هل حققت التقوى؟ هل القضية أنا وحاج، أنا مع الحجاج، أنا سجلت في مخيم، أنا موجود الآن في عرفة؟ لا، القضية أكبر وأخطر وأعظم وأجل وأكرم. أنت من أنت عند الله عز وجل؟ أنت تقدرت بالذنوب والمعاصي والخطايا على مدى عامك وعمرك المنصرم، الآن جئت إلى هذا الصعيد تتخفف من أحمالك، تتطهر من أوزارك، هل يعقل أو يقبل أن يأتي الإنسان إلى هذه الصعد الطيب المباركة ويحتمل فيها من الخطايا والرزايا ما فر منه أصلا من بيته ومن أهله؟ لذلك الناس فعلا يتفاوتون في الحج.
سبحان الله يا شيخ علي، الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة بشيء حلال،
نعم،
في طير وشيء حلال،
نعم،
ما بالك يعني من يعني شيء محرم عليك وتأثم عليه وشيء يعني تحب نفسك، لكن في ناس بتحقق التقوى
محرم قبل أن يحرم في هذا الوقت يعني.
الله الله،
يعني هذا أنت اقترفت على نفسك ذنب عظيم يعني.
ولذلك هذا ملحظ جميل، يعني الشيء الحلال بين يديك الله عز وجل حرمه عليك ابتلاء منه وتمحيصا واختبارا، تتركه لله، تبغى تأكل لحم أرنب، تبغى تأكل لحم غزال، تبغى تأخذ حمامة وتأكلها وتشويها، هذه في الأصل حلال.
نعم.
طيب الآن لماذا تركت هذه الأشياء؟
لله.
لله حققت التقوى. نعم. تريد أن تتطيب، تريد أن تكون رائحتك حلوة زكية،
صحيح،
لكن لا تقول أنا محرم، لا يمكن أن تلبس بهذا. زوجتك الحلال بين يديك معك في المخيم، في الخيمة أو في الفندق، من يحول بينك وبينها؟ من يمنعك منها؟
الله. تقوى الله،
تقوى الله، ليس هناك ناس يمنعونك.
نعم.
ولا حجاب يحجزونك.
نعم.
القضية شيء من الداخل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلمة درة ثمينة، يقول نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. المعركة الحقيقية لنا والله يا أخوان ليست مع الناس ولا مع الأعداء، المعركة الحقيقية لنا بين ضلوعنا. إذا انتصرنا على أنفسنا بكل بساطة ننتصر على غيرنا، وإذا هزمنا في الداخل
هزمنا
غيرنا.
لذلك علي رضي الله عنه كلمة جميلة، يسأل رضي الله عنه كيف تقاتل الناس بهذه البسالة والبطولة، يقتل الرجل بكل بساطة، ينهي حياته في لحظة، فقيل له في ذلك كيف؟ فقال كلمة عجيبة، قال أقاتله وأظن أني بإذن الله قاتله، ويقاتلني ويظن أني قاتله فأكون أنا ونفسه عليه. مهزوم من قبل ما يدخل معركة، كيف ينتصر؟ ما يمكن. لذلك أنا أقول وأدعو نفسي وإخوان الذين أكرمنا الله عز وجل بالحج، أقول تأملوا أنتم الآن في ابتلاء وتمحيص، فأروا الله من أنفسكم خيرا. مالك لابد أن يكون حلال، نيتك لابد أن تكون صادقة مع الله عز وجل، ما يصلح النية الملخبطة، النية الفاسدة ما تصلح في الحج، ليست تنافي إيش؟
قبول
التقوى، ولا يمكن يكون منها قبول، لا يمكن. كلما كنت صادقا مع الله كلما كان قبيل الله منك. في مواطن معينة سيأتيك من يؤذيك يتعدى عليك، ثق تماما لابد أن يأتي هذا تمحيص من الله واختبار. هناك لحظات فيها شيء من الصراع والنزاع بينك وبين بعض الناس، عند الجمرات، في الطواف، أكرمكم الله عند دورات المياه، في المطعم، في الجمرات، في أي مكان لابد أن يكون لحظة من لحظات التمحيص. قد يكون الحج أيسر ما يكون من مبتدأ إلى منتهى، لكن ستأتيك لحظة من اللحظات سيستبين فيها ماذا في قلبك من تقوى لله عز وجل.
أيضا شيخ، الإنسان في الحج يعني هو يعني مبتلى في الدخان.
نعم،
مبتلى بالدخان. كيف الحج؟ كيف
لا يستوي هذا مع هذا؟ ما يستوي بخر الإحرام بالدخان، ما يستوي، ما يليق. وهذا كلام جميل يعني، فعلا تجي بعض الناس حتى وهو في المخيم ربما يسب ويشتي وربما يتكلم. أنا رأيت إلى ناس ونظرت والله إليهم وهم سبحان الله متلبسون بالنسك، وتجد يغتاب ويسخر ويطعن ويجادل جدال لا فائدة فيه، مع أن الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى لا جدال في الحج؟ مو معنى أنه ما تتكلم، لا، تكلم بكل طيب، لكن لا تجادل بباطل، ولا تجادل عن باطل، ولا تجادل بجدال يؤدي بك إلى فرقة بينك وبين أخيك المسلم. مو لازم تنتصر في كل نقاش، مو لابد.
وإن كنت على حق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت
في الجنة.
نعم.
لمن ترك المراء ولو كان محقا. نحتاج أن نحن فعلا نستشعر أن نحن في رحلة إيمانية، هذه الرحلة الإيمانية نتخلص فيها من كل أدراننا وذنوبنا وخطايانا ومعاصينا، ونحقق فيها الغاية التي جئنا من أجلها وهي تقوى الله عز وجل. طيب كيف يمكن أن نحقق تقوى الله في هذه الصعودة الطيبة المباركة؟ الآن عندما تستشعر أنك خرجت من بيتك أول شيء تفعله تخلع ثيابك، الثياب تخلعها
سافر
أنت في رحلة.
نعم
في رحلة سفر، تذكرك هذه الرحلة بسفر آخر بنقلة آخر. ثانية
تلبس كفنك بيده
بالآخر.
الآن إزار ورداء فيها جيوب
كفن؟
لا
ما فيها جيوب، تذكرك برحلة الكفن والنقلة إلى الله عز وجل. عندما تركب على رحلتك سيارة أو أي شيء من أنواع المركوبات تتذكر يوم تركب على النعش وتحمل على الأعناق ويذهب بك إلى القبور. أنت الآن تلبي لبيك اللهم لبيك، كأنك تستجيب لنداء الله عز وجل لك، وهو فعلا استجاب. الله تبارك وتعالى عندما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال أهل الإيمان استجبنا يا ربنا استجبنا، يعني لبيك اللهم لبيك، حققنا ما تريد يا مولانا، فحقق لنا ما نريد من التقوى والخشية لك والقبول منك. في كل خطوة من خطواتك وأنت في الحج في الحق تقول لك أنت الآن في رحلة للتطهر، للتنقي، للتبري من ذنبك، لتطهر من خطاياك، تتزود من شحنة الإيمان والتقوى. ولذلك أكثر الحجاج في آخر الأيام والله يبكون، مع أنها رحلة مغنية،
شوق لهذه الأيام.
رحلة الحج هل هي رحلة ممتعة من ناحية الرفاهية والمناظر الممتعة؟
شاقة
أبدا، بواد
غير
ذي زرع. عمركم شفتوا مكة أنهار؟
لا
ما في أنهار، ما في مناظر جميلة جدا تأخذ بالألباب، يعني الناس يسافرون من أجلها. ما يمكن واحد يقول أنا بروح والله سياحة مكة أو تمشى ونزهة في مكة،
ولا جو يساعد،
الحر في الغالب شديد، الناس يتنقلون في مواطن محدودة معدودة،
زحام،
الناس يأتون من كل حد من وصوب، ويأتيك من يتكلم معك بلغتك ومن ليس على لغتك، ويتكلم مع يأتيك الرجل العاقل والجاهل، ويأتيك الرجل الهادي، ويأتيك الرجل العصبي، وأخلاط من الناس. وهي رحلة فعلا تقول لك أنت لم تأتي إلى هذا المكان لنزهة ولا لسياحة ولا لمتعة جسدية، أنت جئت في رحلة متعة إيمانية داخلية. الآن عندما يذهب الإنسان إلى الأماكن التي فيها غابات وأشجار وأطيار وأنهار وأزهار، تسأل لماذا جئت؟ قال أريد أن أشاهد هذه الأشياء، تمتع بها، استمتع بها، لا لوم عليك. لكن هل يمكن أن تبحث عن الأشياء في مكة؟
لا
ما يمكن، مهما زينت مكة فهي واد غير ذي زرع، هذا وصف الله الذي خلقها وسواها. عشان قلبك لا يأتي إلى هذه المواطن إلا لهدف واحد وغاية واحدة، تحقيق التقوى. الآن الحاج في غالب لحظاته يعيش نوع من البذاذة في لبسه، يعني البعد عن كثير من المتع، صحيح؟
غبرة
أشعث أغبر يأتي. طيب ما الذي جاء به؟ ما الذي جعله يتخلص من كل هذه الأشياء ليأتي بإزار ورداء أشعث أغبر قد حسر عن رأسه يقول لمولاه لبيك اللهم لبيك؟
رضا الله عنه،
بحث العبودية، أنت عبد لله تفعل ما يريد منك سبحانه مولاك جل في عليائه، أنت جئت إلى بساطه ترجو فضله ونواله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول الله تبارك وتعالى عندما يفيض بإحسانه وكرمه وجوده على أهل الموقف فهو يعطي سبحانه وتعالى، هو كريم جواد حليم رحيم سبحانه وتعالى، ألطف بنا من أنفسنا، أرحم بنا من والدينا ومن الناس أجمعين سبحانه وتعالى، يده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل في عليائه. أتساءل معكم معاشر الشباب والسؤال كل واحد فيكم، لو أن نحن الخمسة جينا إلى واحد فينا، طيب وكلنا نحن الخمسة سألناك ريال واحد، ريال واحد لنا الخمسة توزع علينا، هل يمكن أن تمنعنا ريال؟
لا.
ها؟ تقول والله ريال صعب علي؟
لا
مستحيل، ريال ترضينا به جميعا، ليس عجز عليك. طيب لو أن أهل الموقف جميعا كل من وقف على صعيد عرفة 3 ملايين أو يزيدون جاءوك جميعا وقالوا يا فلان نبغى منك ريال واحد، ريال واحد فقط تعطينا إياه ترضينا جميعا به، أكان لك أن تمنعهم؟
لا،
ريال لأهل الموقف 3 ملايين وكلهم يرضون عنك؟
الله
صعب؟ ليس صعبا، بل يسير وسهل ولا يفكر فيه الإنسان أصلا. أقسم بالله العظيم لعطية الله تبارك وتعالى لأهل الموقف جميعا بكل ما سألوه من خير الدنيا والآخرة أهون على الله من هذا الريال عليك. الله أكبر. جواد كريم سبحانه وتعالى, يده بالخير سحاء, لا ينفق كيف يشاء, لا تنضب خزائنه, ولا ينتهي ملكه, ولا تحد قدرته. يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني
وأعطيت كل واحد مسألة
ما نقص ذلك من ملك شيء.
الله
والله ما ينقص ملك شيء سبحانه وتعالى.
كريم من أسماء
كريم, جواد, يحب الجودة, يحب الكرم, يحب العطاء سبحانه وتعالى. رحمة الله سبقت غضبه جل في عليائه. ألطف بنا من أنفسنا, والله أرحم بك من والديك ومن الناس أجمعين. الآن بعض السلف يقول: والله لو كان الخيار لي أن أحاسب من أمي وهي أرحم الخلق بي, وبين أن يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي. أسألكم الآن, لو أن أحدا منكم يعني الحكم عليه من أمه, هل سيخاف؟
لا والله,
ها؟ لا والله ما يمكن يخاف, ما يمكن يتوتر ويقول والله أمي ممكن تأذيني أو ممكن تحكم عليه حكم قاهر وتأذى من خلاله. لا يمكن, قلوبهن لا تحتمل هذا.
لكن الله أرحم,
وله المثل الأعلى, أرحم سبحانه وتعالى بنا من والدينا ومن الناس أجمعين.
وشيخ كمان أن الله سبحانه وتعالى هو يدعونا هذه الأمور.
الله,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا يجعل لك راحة في قلبك, يعني أنك ترتاح أن الله سبحانه وتعالى هيغفر لك.
الله يريد.
والسؤال, والله يتوب عليكم, سؤال: هل الله عز وجل دعا أهل الموقف ليعطيهم أم ليمنعهم؟
ليعطيهم
وهو الكريم والجواد. الآن أينا, أي إنسان, أي إنسان كريم خلق من خلق الله دعا أهل حيه أو أهل مسجده, قال تعالوا الله يحييكم العشاء عندي اليوم, هل نتصور إلا أنه سيكرمهم ويعطيهم ويحسن إليهم؟ لا شك ولا ريب, لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هو الذي دعا هؤلاء الذين جاءوا إلى صعيده وإلى هذه الشعائر العظيمة والمشاعر المقدسة, لماذا دعاهم؟ ليعطيهم, ليحسن إليهم, ليتفضل عليهم سبحانه وتعالى.
من أعظم الرحمات يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى جعل في السنة, يعني السنة 12 شهر, جعل فيها مواطن يعني يراجع العبد نفسه, رمضان, الحج, هذه يجدد العبد إيمانه, مثابة الفلتر يعني تصفية تنظيف.
الله أكبر. إن لله في أيام دهركم نفحات فأروا الله من أنفسكم خيرا. أحبتي إخواني وأخواتي, تحدثنا عن شيء من روح الحج, وما زال الحديث عن هذه الشعير الطيب المباركة لا ينتهي ولا ينقضي, كيف لا, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فضلا من الله ومنه. لقاؤنا انتهى, لكن حبنا لكم لم ينتهي, دعواتنا لكم لن تنقضي, نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
مناسك زانها الحج وكم في الحج أسرار, به حكم لو اتضحت لبعض الناس ما احتاروا,
به حكم لو اتضحت لبعض الناس ما احتاروا.
فإيمان وتسليم وإخلاص وإقرار, وسير في هدى رسل إلى الرحمن قد ساروا,
إلى الرحمن قد ساروا.
فلا تركن إلى عقل عن